ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونهجر من يكفرك. اللهم إياك نعبد، وإليك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرب، نعوذ بك من كل شر يباعدنا عن رضاك ويباعدنا عن جنتك، ونسألك يا الله أن ترزقنا حبك وحب من أحبك وحب الصالحين من عبادك وحب نبيك وحب كتابك وحب نساء نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم املأ بيوت المؤمنين أمنا وأمانا، سلما وسلاما. أنزل السكينة على قلوب المسلمين، وأنزل السكينة على بيوت المسلمين. أقر أعين الأزواج بالزوجات، وأقر أعين الزوجات بالأزواج، وأقر أعين الآباء بالأبناء. اللهم رض الآباء بأبنائهم، ورض الأبناء بآبائهم وأمهاتهم. اللهم بارك لنا في ديننا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في قناتنا وفي العاملين فيها، بارك لنا في أعمالنا وسعينا، جنبنا الزلل، جنبنا الخطأ، اشرح صدورنا، بيض وجوهنا، ثبت أقدامنا، آمنا في أوطاننا، آتنا كتابنا بأيماننا. اللهم إنا نسألك الخير العاجل يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، أيها المشاهدون الأعزاء، اسمعوا معي إلى واحدة من نساء بيت النبوة، واحدة نالت الفضل والسعادة لقربها من الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها واحدة ممن أعطيت ملاحة وجمالا، ممن أعطيت وسامة وقسامة. إنها واحدة من الله عليها بالخير، فجاورت رسول الله، وعاشرت حبيب الله عز وجل وخير خلق الله. إنها واحدة ربما لا يعرفها الكثير منا. أردت أن أفصل كما قلت لكم من قبل لما تكلمت عن السيدة زينب بنت خزيمة مع الحلقات الطوال عن نساء بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن أمهات المؤمنين، نأتي بواحدة ليس لها في التاريخ ولا في التراجم إلا ذكر قليل، وكذلك بعد كلامنا عن أم المؤمنين أم سلمة وزينب بنت جحش، أردت أن أتكلم أيضا في الترتيب بعد أم سلمة والسيدة جويرية والسيدة زينب بنت جحش، ثم نتكلم اليوم عن واحدة لا يعلم عنها كثير من الناس شيئا، إنها واحدة من نساء بيت النبوة أثارت جدلا بين أهل العلم، فمنهم من قال هل هي من أمهات المؤمنين؟ هل هي ممن ضرب النبي عليهن الحجاب وتزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقسم لها كما قسم لسائر نسائه، أم إنها واحدة من سرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم إنها واحدة من ملك يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هي استمرت على دينها وتسرى بها النبي، أم أنها أسلمت ودخلت في دين الله سبحانه؟ ولهذا سار الخلاف بين أهل العلم في القديم، هل هي توفيت في عهد النبي أم أنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها واحدة حتى اختلف أهل العلم في نسبها، منهم من نسبها إلى بني النضير ومنهم من نسبها إلى بني قريظة. إنها واحدة ممن ذكرهن أهل العلم من ضمن أو من مجموع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن رسول الله تزوج بثلاث عشرة امرأة، اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة، ومات عن تسع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه واحدة ممن تزوجهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نالت شرف الانتساب للنبي، نالت شرف أن خال طريقها ريق النبي، وأن سرى في بدنها دماء النبي. ما أجمل هذه المرأة السيدة الطاهرة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها واحدة ممن سار الجدل عنها من قبل، وهذه نعرفها اليوم. فتعالوا بنا نفتح صفحات حياتها لنرى كيف أن الله أعلى شأنها وأجل قدرها. كانت مغمورة من المغمورات من سائر الرجال والنساء، لكنها بمجرد أن دخلت البيت النبوي أصبحت من الخالدات. أصبحنا نتكلم عنها اليوم ونشاهد أخبارها ونتعرف على أحوالها رضي الله عنها وأرضاها. إنها ريحانة، ريحانة في طيبها، ريحانة في جمالها، ريحانة في حسن منظرها، ريحانة في حسن عشرتها، ريحانة في كمال عقلها ورجاحة رأيها، ريحانة في أدبها وخلقها. هل تعرف أو تعرفي عن من نتكلم اليوم أختاه؟ نتكلم عن واحدة من نساء بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها، أسألكم بالله أن تعرفوها وأن تعرفوا حالها، لأننا كثيرا لا نعرف عنها، كثيرا منا لا يعرف عنها إلا القليل النادر. ولهذا أردت أن أبين بعضا من شأنها أو شيئا من خبرها ممن جمعته لكم من أنواع من كتب التراجم والسير، حتى نقف على شيء من تاريخها وعلى شيء من حديثها وخبرها. اعرفيها أختاه، لأن كلامنا عن نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردنا أن ننير به بيوتنا، بل ننير به حياتنا. أردنا أن نعلم نساءنا، ويتعلم النساء والبنات من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته الأطهار ما يجب أن تتعلمه المرأة المسلمة والبنت المسلمة. بل قلت لكم من قبل إن كلامنا عن نساء النبي ليس كلاما للنساء، إنما هو كلام للرجال وللنساء على السواء. عمن نتكلم اليوم؟ تعالوا بنا نفتح أول صفحة من صفحات حياتها، اسمها ونسبها، إنها ريحانة بنت زيد ابن عمرو ابن خنافة ابن شمعون ابن زيد النضرية، أو قال بعضهم القرضية. أصلها يهودية من بني النضير، ولكنها تزوجت رجلا من بني قريظة يقال له الحكم، وكان يحبها ويجلها ويكرمها لجمالها ولحسن رأيها وصائب فكرها. إنها جمعت بين جمال الصورة وكمال الخلق ورجاحة العقل، فلهذا كان زوجها يحبها ويكرمها، وكان لا يؤخر لها طلبا. هي التي نالت مكانة رفيعة عند النبي ومنزلة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يستكثر منها، وكان لا يرفض لها طلبا، فمهما طلبت من طلب إلا أعطاها النبي ذلك، لا لجمالها ولا لمجرد رجاحة عقلها، بل لما نرى مما من الله عليها من الفضل والخير. أما هي رضي الله عنها فنشأت في قومها عزيزة مكرمة في بني النضير، ريحانة بنت زيد ابن عمرو ابن خنافة ابن شمعون ابن زيد النضرية القرضية رضي الله عنها وأرضاها. كانت يهودية من يهود بني النضير، ولما تزوجت رجلا من بني قريظة نسبها البعض إلى بني قريظة نسبة إلى زوجها، وأما نسبها الحقيقي فهي تنسب إلى بني النضير من يهود المدينة رضي الله عنها وأرضاها. وجاءت السنة الخامسة من هجرة الحبيب في شهر ذي القعدة، تجمع الأحزاب لغزو مدينة رسول الله 10,000 مقاتل، تجمعوا من قريش وقبائل العرب، وتحالف معهم يهود بني النضير يهود بني النضير وبني قريظة، حتى جمعوا الأحزاب 10,000 وأحاطوا بمدينة رسول الله إحاطة السوار بالمعصم. وهنا أشار سلمان على النبي بحفر الخندق، فكانت غزوة الخندق في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاء الله تعالى بدعاء رسول الله: اللهم هازم الأحزاب اهزمهم، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب اهزم الأحزاب وزلزلهم. هنا استجاب الله دعاء نبيه وأرسل الله عليهم ريحا عاتية، فخلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، ولم يقر لهم قرار، فما كان منهم إلا أن رحلوا مخذولين إلى ديارهم كما جاءوا إلى مدينة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عندها جاء النصر وجاء الخير ورجع الأحزاب مخذولين مدحورين، ثم ذهب حيي بن أخطب النضري إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وقال له: يا كعب بن أسد، جئتك والله بعز الدهر. قال: خل عني يا حيي، والله إن وجهك وجه شؤم وجه عار، ما من ورائك إلا الدمار والخراب، ارجع عني. ففتح له وأخبره بخبر الأحزاب. وهنا كان هناك حلف وعهد بين النبي وبين يهود المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، أن اليهود لا يقاتلوا مع عدو رسول الله ولا يعينوا عدو رسول الله، ويعيشوا في المدينة سالمين آمنين. فلما ذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي ونصحه بأن ينقض العهد بينه وبين النبي ويشترك مع الأحزاب في حرب رسول الله، وافق كعب بن أسد وأعلن أنه ليس بينه وبين رسول الله عهد ولا حلف ولا ميثاق. عندها عاد النبي من الأحزاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرق الله جموع الأحزاب بالريح العاتية وبالبرد الشديد. عاد النبي إلى بيت أم المؤمنين عائشة فصلى الظهر مع أصحابه، ودخل بيت أم المؤمنين عائشة وخلع ثيابه واغتسل ووضع عدة الحرب، ثم أراد أن يخرج فلقيه جبريل مبعوث من عند رب العالمين، قال له: يا رسول الله، قد وضعت السلاح؟ قال النبي: نعم. قال: والله ما وضعناه، أي ما وضعنا السلاح بعد، والله ما وضعناه. ثم قال جبريل الأمين للنبي الأمين: يا رسول الله، اخرج إليهم إلى بني قريظة، اخرج إليهم وإني ذاهب إليهم فمزلزل بهم، إني خارج إليهم فمزلزل بهم. فخرج النبي على أصحابه وأمر بلالا أن يؤذن في الناس قبل أن يستريحوا، وقال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بلاغ وبيان من النبي العدنان إلى سائر المسلمين المجاهدين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج أصحاب النبي استجابة لأمر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مسرعين ملبين سامعين طائعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج معهم النبي حتى وصلوا إلى بني قريظة وحاصروهم، وأصر بنو قريظة على ألا ينزلوا على حكم رسول الله، فلما طال الحصار بهم ويأسوا نزلوا على حكم النبي، لكن بشرط واحد: أن يحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان حليفا لبني قريظة أن يحكم فيهم سعد ابن معاذ لأنه كان حليفا لهم. فرضي النبي وخرج سعد، وكان قد أصيب في غزوة الأحزاب، وأخذ العهد والميثاق على يهود بني قريظة: إن حكمت فيكم بحكم أن تنزلوا عليه، قالوا: نعم. وأشار إلى الجهة التي فيها رسول الله أدبا منه ولم يلتفت إلى النبي، وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: وأهل هذه الجهة، ولم يلتفت إلى النبي إجلالا لقدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه أشار إلى يهود بني قريظة: يا يهود، إن حكمت فيكم بحكم أن تنزلوا على هذا الحكم، لا رجعة لكم في الحكم. قالوا: نعم. فأخذ منهم ميثاق الله عز وجل، ثم لم يلتفت إلى الجهة التي فيها رسول الله أدبا وتوقيرا وإجلالا ومهابة لرسول الله، وقال وأهل هذه الجهة، فقال النبي وأصحابه وأهل هذه الجهة، فحكم فيهم بحكم قال عنه النبي يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، حكم أن تقتل الرجال وأن تقسم الأموال وأن تسبى النساء والأولاد. قال سعد أحكم فيكم يا يهود بني قريظة، يا من نقضتم العهد والميثاق مع النبي، يا من خنتم الأمانة، يا من غدرتم بالنبي، يا من تحالفتم مع الأحزاب لغزو مدينة رسول الله، يا من سعيتم لتدمير المهاجرين والأنصار والدخول على النبي في مدينته، لا جزاء لكم إلا أن تقتل الرجال وأن تقسم الأموال وأن تسبى النساء والذراري. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وجعلهم في بيت أسامة بن زيد، وجمع النساء والصبيان وجعلهم في بيت بنت الحارث، وقسم النبي الأموال أموال بني قريظة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم، وقتل رجالهم كما حكم فيهم سعد بن معاذ حليفهم الذي كان حليفا لهم. ثم عرض على النبي النساء والصبيان، وهنا اختلف أهل العلم في إسلام أم المؤمنين على قول بعض أهل العلم، وفي إسلام زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحانة بنت زيد، هل أسلمت؟ لأن منهم من قال كما قال ابن إسحاق في سيرته، وقال ابن القيم في زاد المعاد، اختلف أهل العلم على رأيين، منهم من قال لما عرضت نساء بني قريظة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان للنبي أن يصطفي لنفسه، أن يخص نفسه من الأموال ومن الدروع والأسلحة ومن النساء والذرار، له أن يصطفي. فلما عرض النساء والذرار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطفى لنفسه ريحانة بنت زيد، اصطفاها لنفسه قبل أن يقسم الغنائم وقبل الخمس الذي هو من نصيب النبي، لكن رسول الله خصه الله بأن يصطفي لنفسه ما يشاء من الأموال ومن الأسرى ومن السبايا. قال فاصطفاها النبي لنفسه وأرسل بها إلى بيت أم المنذر سلمى بنت قيس، أرسلها إلى بيت أم المنذر وجعلها عندها أمانة، ثم قسم النبي الذرار والأموال والنساء على أهل المدينة وقتل رجالهم. ولما انتهى النبي من تنفيذ حكم سعد بن معاذ فيهم ذهب إلى بيت أم المنذر، وكانت فيه السيدة ريحانة بنت زيد تقول هي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول ابن إسحاق في سيرته، وعرض عليها النبي الإسلام، قال لها إن اخترت الله ورسوله لاختارك رسول الله لنفسه، إن اخترت الله ورسوله لاختارك رسول الله لنفسه. قالت قلت أختار الله ورسوله، فجعلها النبي زوجة له بأن أعتقها وأمهرها 12 أقية ونشا كما أعطى لسائر نسائه، وقال ابن إسحاق وضرب عليها النبي الحجاب وقسم لها كما قسم لسائر نسائه وعدت من أمهات المؤمنين الحرائر رضي الله عنهن جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم السلام عليكم.
الله عليك يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك. بالله عليك يا شيخ أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي
بالله أحبك. عليك يا شيخ أنا في ابتلاء وقرب شديد. بالله عليك بالله عليك تدعي لي ربنا رجع لي بنتي ويهدي لي زوجتي يا شيخ.
أسأل الله تعالى أن يهديها عليك وأن يهديها لنفسها وأن يهدي نساءنا جميعا وأن يهدي رجالنا وأن يرد إليك ابنتك سالمة غانمة وأن يجمع بينك وبين زوجتك إن شاء الله في الخير. نعم أقول دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية أخرى سيأتي مفادها، لكن في رواية ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها وعرض عليها الإسلام وقال إن اخترت الله ورسوله لاختارك رسول الله لنفسك، فقالت ونعم ما قالت، واختارت ونعم ما اختارت، قالت بل أختار الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختارها النبي وضرب عليها الحجاب وأمهرها كما أمهر سائر نسائه 500 درهم وجعلها أما للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أفاد الله عليك من الله سبحانه وتعالى من علم عليك يا شيخ
وعليك.
وجعل هذا حجة لك لا عليك إن شاء الله.
آمين يا
ونفع بك الأمة.
آمين.
أنا كان بس عايز أتأكد من حاجة كنت سمعتها من شيخ جليل برضو.
نعم
هل السيدة ريحانة رضي الله عنها كانت ملك يمين أم كانت زوجة بعض؟
سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بحول الملك العلام، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياك ما شاء الله عليك أنك تعرفين شيئا عنها، فإن القليل من المسلمين والمسلمات من يعرف عن السيدة ريحانة بنت زيد إلا القليل، لكن أنا قلت اختلف أهل العلم على قولين.
أيوة.
قول وهو قول ابن إسحاق في سيرته أنها كانت أسلمت وضرب النبي عليها الحجاب وأصبحت أما للمؤمنين، وهذا القول مرجوح. أما القول الراجح سيأتي إن شاء الله تعالى كلام الواقدي في المغازي وكلام صاحب أنساب الأشراف، وهذا الكلام وافق عليه ابن القيم في زاد المعاد أنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أهل العلم ممن قال بالقول الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب على بني قريظة حكم سعد بن معاذ فقتل الرجال وجعل النساء وقسمهم، ثم جعل السيدة ريحانة في بيت أم المنذر سلمى بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها الخزرجية النجارية، قال لها النبي لأم المنذر اجعليها عندك حتى تحيض حيضة لتطهر، وكما في سنن أبي داود بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في سبي أوطاس لما فتح النبي الطائف وغنم أصحابه الغنائم وأخذوا النساء ملك اليمين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، لا تنكح حامل حتى تضع، أي أن الرجل إذا أخذ امرأة سبية أو سرية أو سرية يتسرى بها والسرار جمع سرية أو سرية، وسميت ملك اليمين، وسميت ملك اليمين بهذا الاسم لأن الرجل يتسرى بها، يتسرى إما من السرور وهو يستمتع بها، وإما يتسرى من السر، أي أنه يأتيها سرا حتى لا تعلم زوجته الحرة. ليس على سبيل الزواج المعروف في زماننا بالزواج العرفي، لكن هذا كان مباح، مباح في زمن رسول الله، بل مباح في الأديان والملل، ملك اليمين، لأن الله تعالى إلا يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والمحصنات من النساء أو ما ملكت أيمانكم. فملك اليمين هي المرأة التي وقعت في الأسر وصارت ملكا لمن أسرها، وأصبحت ملك يمينه، له أن يستمتع بها بغير إذنها، بغير عقد عليها، بغير مهر لها، لأنها ملك يمينه. ولهذا لما أخذ النبي السيدة ريحانة قالوا إنه استمتع بها كملك يمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول لحضرتك ايه حضرة الشيخ.
نعم.
انا قضيت ايام رمضان، كان بقالي 5 سنة ما قضيتش ايام رمضان، قضيت السنين كلها.
نعم.
فهل اكفر ازاي ولا كفاية الصيام؟
يعني انت ايام العذر كنت تفطرين ولا تقضي ما فاتك.
ايوة.
كم سنة؟
15 سنة.
15
قضيتهم يعني فاضل اسبوع وقضيتهم كلهم الحمد لله.
كمل الاسبوع وتبقى اديت ما عليك لان هذا هو الاصل، فعدة من ايام اخر. اذا كان تستطيعين القضاء فهذا الاصل، لان الله تعالى يقول وان تصوموا خير لكم. فجزاك الله خيرا واعانك الله.
مفيش كفارة على اداء يعني؟ مفيش كفارة؟
هل انت لما اخرت القضاء اخرتيه بعذر او بسبب، او انك اخرتيه كسلا واهمالا؟
والله ربنا اللي عالم يعني. يعني لو في كفارة يعني طلع قد ايه؟
لا، بعض اهل العلم قال اذا كانت المرأة لم تقض ما عليها بسبب تتابع الحمل او استمرار المرض او للرضاع فهذا عذر، يكفيها ان تقضي ما عليها ولا كفارة عليها.
لا ما كانتش.
اما ان تركت او اهملت قضاء ما عليها من الصيام كسلا واهمالا فعليها ان تقضي، وعليها ان تكفر عن كل يوم اطعام مسكين، عن كل يوم اطعام مسكين، حوالي 1.5 كيلو من الأرز يخرج مع ما يكفي من طعام المسكين عن كل يوم. هذا قولي لبعض أهل العلم، وقال بعضهم إنه لا كفارة عليها، وأنت اختاري الأحسن والأولى والأرجح إنك تقضي ما عليك وتكفري عن كل يوم مسكين، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول ابن القيم رحمة الله عليه والواقدي في المغازي وكذا قال ذلك صاحب أنساب الأشراف البلاذري، قال لما قال النبي لأم المنذر خذي ريحانة عندك حتى تحيض حيضة، ليستبرئ النبي رحمها، لأن رسول الله قال لأصحابه لا تنكح حامل حتى تضع حملها، أي لا يأتيها الرجل حتى تضع حملها، وإن كانت المرأة غير حامل لا يأتيها حتى تحيض حيضة، فهذه عدتها. فعدة المملوكة، عدة المملوكة إذا كانت حامل أن تضع حملها، وإن كانت غير حامل أن تحيض حيضة. لهذا قال النبي لأم المنذر اجعليها عندك حتى تحيض حيضة. فلما حاضت السيدة ريحانة ذهبت أم المنذر إلى النبي مسرعة صلى الله عليه وسلم وقالت له قد انتهت عدتها. تقول السيدة ريحانة: فبينما أنا في بيت أم المنذر إذ جاء علي أو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: فتحييت منه حياء. الله الله على حياء المرأة لما يدخل عليها سيدها مالكها وهي تعلم بهذا الحكم، لأن ملك اليمين لم يكن في شرع نبينا فحسب، بل إن إبراهيم الخليل أبا الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسرى بأم إسماعيل هاجر، فكان ملك اليمين معروف. فالذين يطعنون في النبي أو في دين الإسلام بأنه يسترق الناس لم يكن هذا بدعا من الإسلام، وإنما كان سائدا قبل ذلك في سائر الملل والأمم والأديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا،
رحب الله بك في قدومك إلى دخول الجنة. أمين. أسعد الله أوقاتك يا شيخنا وبارك الله فيك وزارك الله علما، وجعل الله لك ريحانات من الحوريات تسعد بها كما أسعدت قلوبنا بريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله يعزك.
ونسألكم الدعوة. أقول لكم عبرة، يعني أنا لست متعودة أن أسأل أسئلة خارج الحلقة، لكني كنت أود أن أعرف كيف يعرف المرء أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من نفسه وماله وولده، وكيف وما هي صفات المرأة الربانية؟ وأحسن الله عليكم وجزاكم الله خير، وإني والله أسعدت كثيرا بزينب رضي الله عنها في الحلقة السابقة الحلقات السابقة المطولة لصداقتها رضي الله عنها وأرضاها، ونسأل الله أن يجمعنا بهم جميعا في جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ونسألكم الدعاء شيخنا أن يجعلنا الله من الربانيات، وأن يغرس الله الإيمان في قلوبنا والإخلاص، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أما عن دعائها أو طلبها للدعاء فندعو الله تعالى لها ولسائر بناتنا ونسائنا بأن يجعلنا جميعا ربانيين وأن يجعلهن ربانيات. وأما عن سؤالها كيف يعرف المرء أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. علامة محبة النبي أن تعرف أحوال النبي، وأن تعرف سنة النبي، وأن تعرف نساء النبي، لأنك إن عرفته أحببته، وإن أحببته أطعته، وإن أطعته كنت معه في الجنة. فعلامة المحبة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: وعلامة المحبة إيثار المحبوب على جميع المرغوب. علامة المحبة هي الطاعة، علامة المحبة هي الموافقة، علامة المحبة هي التشبه، علامة المحبة هي التشوق، أن نشتاق إلى رؤيته، أن نشتاق إلى صحبته. كم نتمنى، كم نود، كم نرجو، كم ندعو أن نراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم نتمنى أن نحشر معه وأن نكون تحت لوائه وأن يسقينا من يده شربة لنضمأ بعدها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
الله
يحفظك.
عسى الله أن يستجيب دعاك يا رب العالمين.
يا رب يا رب.
يا شيخ بالله عليك أسألك بالله أن تدعو لي أنا وزوجتي بالذرية الصالحة. أنا مقبل على عملية غدا إن شاء الله، أرجو أن تدعو لي أنت ومن يسمعني من المسلمين.
أسأل الله أن يقر عينك، وأسأل الله أن يرضيك وأمثالك، وأسأل الله تعالى أن يملأ بيتك ذرية صالحة وأن يجعل هذا الدعاء مقبولا لكل من يحتاج إليه. اللهم إنا ندعوك في ليلتنا هذه أن تعطي كل سائل مسألته، من على الجميع من فضلك العظيم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخ سعد.
الله يحييك.
جزاك الله خيرا يا رب. وبقول لحضرتك إن ريحانة بنت زيد، ريحانة بنت زيد كانت لها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكانت من المقربات جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكانت لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه لها.
نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بها ويستكثر من ذلك.
نعم.
قيل لها: لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة لأعتقهم. وكانت تقول: لا يخل بي حتى فرق السبيل. وتوفيت رضي الله عنها بعدما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ودفنها بجوار أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنهن جميعا. يعني اللهم، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى اللهم جعل نساء المسلمين مثل نساء المؤمنين يا رب العالمين. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد؟
حياك الله.
جزاك الله شايفنا على هذا البرنامج.
حياك يا أخي وبارك فيك.
لي عند حضرتك سؤال.
تفضل.
الأول، إنسان يعني أربع إخوة رجال، من الرجال واحد منهم خرج من البلد ويعني استقل في بلد أخرى.
نعم.
ولكن كان له ورث في البلد اللي هو إيه؟ الأصل بتاعه.
نعم.
أصل البلد بتاعه.
نعم.
فإخواته الصبيان أكلوا الحج بتاعه ده وهو ما عندوش إلا بنات، فهم يعني واخدين الحج ده بإيه؟ بحجة إن هو ما عندوش صبيان ياخد الورث بتاعه.
نعم.
فأكلوا الحج ده واللي ادهوله شيء قليل جدا من اللي من المال اللي هو ترك والده من الأرض والأطيان والبيت، الحاجات اللي إيه؟ تركها.
نعم.
والده.
نعم.
فالرجل اللي هو المظلوم ده إيه؟ أوصى وصية إن إخواته ما يمشوش وراه في إيه؟ في الجنازة بتاعته. ماشي؟
نعم.
طيب احنا عايزين دلوقتي نعرف ان الوصيه بتاعته دي يجوز التنفيذ بتاعها، وهل هو عليه اسم ان هو يحرم اخواته من ان هم يمشوا الجنازه بتاعته؟ وعايزين بس يعني ايه تفسير لذلك.
هو ما زال حيا ولا مات؟
ما زال حيا، هم كلهم احياء.
حاضر.
كلهم احياء. وليه رجاء عند حضرتك ان تدعي لابنك بالشفاء؟
الله يعزك يا اخي، نسال الله ان يبارك فيك.
جزاك الله خير. فيه.
اقول لاخينا هذا الذي كتب هذه الوصيه، أقول له: راجع نفسك أخي، راجع نفسك بالله عليك، راجع نفسك من أجل نفسك، ومن أجل إخوانك راجع نفسك، فإن كانوا كما تقول ظلموك فلا ترد المظلمة بنفسها أو بمثلها، بل إن الله أمرك بالإحسان إلى من أساء إليه، كما يقول العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه: إن للإنسان عدوين، عدو من الإنس وعدو من الجن، فأما عداوة الجن فيذهبها الله بشيء واحد، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يذهب الله عداوة الجن بالاستعاذة، وأما عداوة الإنس فتذهب بكلام ربنا عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخي، لا تتعجل الانتقام لنفسك، فإنك لا تدري ما يفعل إخوانك بعد ذلك. ربما تاب الله عليهم وفاء ورد الحقوق إليك، حتى وإن ظلموك يأخذون ما أرادوا، يستمتعون بالمال كما أرادوا، والله لا ينفعهم ولا يغنيهم ولا يشبعهم، بل سيكون نارا في قلوبهم وأفواههم وبطونهم يأكلونها، لن ينتفعوا ولن يستمتعوا. إن كان الكلام كما تقول وأنت إن صبرت إن صبرت ورضيت وسلمت أمرك لله فهنيئا لك، لأن هذا كله يكون في ميزان حسناتك ومعك، وسينفع الله ببناتك وسيغنيهم من فضله. ولا تنظر إلى هذه الدنيا، بل ارجع في هذه الوصية، ولا تحرم إخوانك من المشاركة ولا من حضور جنازتك، ولا تدري هل أنت الذي تشارك في جنازتهم أم هم، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاعلم عبد الله، أرشدك الله أن تترك لهم الدنيا وسيعوضك الله ولبناتك خيرا منها. أقول لأختنا التي سألت كيف نكون نساء ربانيات، في ظني وما أردت بالكلام عن نساء النبي إلا أن نعلم النساء، ليس النساء فحسب بل النساء والرجال، كيف يكون الجميع ربانيين. هذه المدرسة، مدرسة بيت النبوة، هي التي علمتنا كيف نكون ربانيين. هذه واحدة من الربانيات، ريحانة بنت زيد تحولت بنظرة وجلسة مع النبي، تحولت بنظرة وجلسة واحدة مع النبي، من امرأة يهودية مغمورة لا يعرف أحدا عنها شيئا إلى سيدة من نساء بيت النبي، من الخادات من الربانيات، نترضى عنها ونثني عليها، وهي مع النبي في الجنة نالت الشرف لما اختارت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكرمها الله وجاءتها الجائزة عاجلة، وسيأتي الكلام. أما أختنا التي تكلمت عنها في بقية كلامها فقد أحرقت علينا الحلقة، لكن كلنا يتعلم وكلنا يستفيد. قالت السيدة ريحانة: بينما أنا في بيت أم المنذر إذ دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحييت منه حياء، استحيت وضمت نفسها لا خوفا بل حياء، لأنها عرفت طوال الشهر أخلاق النبي وأخلاق أصحاب النبي، تعلمت في بيت أم المنذر كيف تكون المسلمة محبة للمرأة وإن كانت على غير دينها، كيف أكرمتها أم المنذر، كيف أحسنت إليها، كيف رأتها تصلي تصوم تذكر الله، كيف رأتها في معاملتها مع زوجها، فرأت مجتمعا مختلفا تماما عن مجتمع بني النضير وبني قريظة، رأت نموذجا من البشر لم ترى مثله قط. قالت: فدخل علي النبي فتحييت منه حياء، فدعاني النبي: يا ريحانة تعالي. قالت: فذهبت إليه وأنا أستحيي حياء شديدا، فأجلسني بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعالي يا ريحانة. فجاءت على استحياء: أيتها المرأة يا صاحبة الدين والإيمان، من أخلاق الربانيات الحياء، الحياء لباس المرأة وتاجها، الحياء شعار المرأة بل عزها، الحياء. قالت: فجلست بين يديه وخيرها النبي بين أن تسلم وتختار الله ورسوله ويختارها النبي زوجة له ويفرض لها كما فرض لسائر نسائه، أو أن تظل على ما هي عليه ويستمتع بها النبي ويتسرى بها النبي وهي ملك يمينه. فقالت يا رسول الله بل أبقى على حالي. هذا الذي ذكره ابن القيم وذكره صاحب أنساب الأشراف والواقدي. قالت يا رسول الله بل أبقى على حالي، هذا أهون علي وعليك. بعض أهل العلم يقول من رجاحة عقلها وصائب رأيها أنها ما تعجلت في الجواب ولا تعجلت في الانتساب إلى النبي، بل قالت يا رسول الله أبقى على حالي، أي مملوكة، أي ملك يمين، مملوكة، أبقى مملوكة، وهذا أهون علي وأهون عليك، لأنها علمت أن للنبي أزواج ولن تستطيع أن تدخل معهن في منافسة، فرضيت، أو كما قال بعض أهل العلم إنها بحسن رأيها وصائب فكرها لما نظرت إلى النبي كأنها رأت كأن رسول الله يريدها أن تختار الإسلام وتبقى ملك يمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي اختارت ما يحب النبي صلى الله عليه. وعلى أي حال، إن اختارت الإسلام وأن تختار أن تكون أما للمؤمنين، أو اختارت أن الإسلام وتبقى ملك يمين النبي، فهي في الحالين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما اختارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءتها الجائزة العاجلة من الرب العلي أنها أصبحت من نساء بيت النبي، وأكرمها الله عز وجل بأن ماتت في حياة النبي فصلى عليها النبي والمؤمنون ودفنها النبي بيديه، فأكرمها الله بهذا إكراما عظيما، لأنها اختارت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قلت اختلف أهل العلم في أنها هل هي أصبحت حرة وأسلمت وأعتق النبي وأمهرها النبي فصارت أما للمؤمنين، ظلت على ما هي عليه سرية من سرار رسول الله، لأنه كما قال أهل العلم تسرى النبي بامرأتين من نسائه، بريحانة بنت زيد وبماريا القبطية كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد ذلك. قالت السيدة ريحانة يا رسول الله بل أبقى على ما أنا عليه، أي ملك يمين، أبقى على ما أنا عليه، هذا أهون علي وأهون لك يا رسول الله. فلم يجبرها النبي، وهذا هو دين الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام. يا من لا تعرفون عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيئا، هي مملوكة أسيرة بين يديه، ولم يكرهها على الإسلام، لأنه هو الذي بلغنا لا إكراه في الدين، وهو الذي علمنا لكم دينكم ولي دين، وهو الذي أخبرنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو الذي جاء بهذا الدين الذي لا يعرف إلا السماحة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وهي الصحيح الراجح أنها ملك يمين للنبي، وهي إحدى سرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أن النبي لم يقسم لها يوما كما قسم لسائر نسائه، وظلت في بيت أم المنذر، وكان النبي يذهب إليها فيأتيها في بيت أم المنذر، وكان النبي يحبها ويجلها لجمالها وحسنها، هي الجميلة الملاحة الوسيمة، كما قال ابن سعد في الطبقات هي صاحبة الرأي الراجح والفكر الصائب، هي صاحبة الخلق السامي رضي الله عنها وأرضاها. قال لها ناس من قومها لو أنك سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجال بني قريظة لأعطاهم لك يا ريحانة. قالت والله ما دخل علي النبي إلا بعد أن قسم الأموال والسبايا وقتل الرجال، لأن النبي لما فرغ من حال بني قريظة ذهب إلى السيدة ريحانة رضي الله عنها وأرضاها وأسلم النساء وأسلمت الذراري. قال ابن سعد في الطبقات: وكان النبي يحب إسلامها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض عليها الإسلام فأبت فلم يكرهها صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي في أصحابه يوما إذ سمع وقع نعلين من ورائه، سمع وقع نعلين من ورائه، فقال النبي لأصحابه: هذا الذي يأتي من بعيد جاء يبشرني بإسلام ريحانة. فجاء الرجل وقال له: يا رسول الله، وكان من يهود بني قريظة الذين أسلموا قبل أثناء الحصار، أثناء الحصار أسلم وخرج من حصون بني قريظة وانضم إلى المسلمين، فذهب يدعو ريحانة للإسلام فأسلمت رضي الله عنها. فجاء يبشر النبي، وبينما النبي في أصحابه إذ سمع وقعا عليه، حد بيمشي، فقال النبي لأصحابه: هذا جاء يبشرني بإسلام ريحانة. كأن النبي كان يرجو هذا ويتمناه. فلما جاء الرجل قال للنبي: يا رسول الله أسلم، أبشر يا رسول الله، أبشر أسلمت ريحانة. فسر النبي بذلك وفرح فرحا عظيما صلى الله عليه وسلم. كم كان يفرح لهداية الناس وإسلامهم، لأنه ما بعث إلا لهذا، وما خلق إلا لهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه كما قال ربنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفرح النبي بإسلامها، وكان يأتيها في بيت أم المنذر ويستكثر منها لملاحتها. لكن السيدة ريحانة كما قال ابن سعد في الطبقات، وقال من قال من أهل العلم أن النبي اعتقها وتزوجها، قالوا لما ضرب عليها النبي الحجاب وقسم لها كما قسم لسائر نسائه وجعل لها يوما، خرج النبي من عندها فغارت غيرة شديدة على رسول الله، وقالت: تتركني يا رسول الله وتخرج إلى سائر نسائك؟ فغارت على النبي غيرة شديدة، كأنها فعلت كما تفعل بعض النساء، تعلقت بثيابه، أو قالت له: يا رسول الله أتتركني هنا؟ أو ربما أنها أغلقت الباب، أو قالت شيئا من الأشياء. فغضب النبي عليها غضبا وطلقها. ثم خرج النبي وعاد إليها وهي تبكي بكاء شديدا، فرق لها الحبيب: ما يبكيك يا ريحانة؟ قالت: لأنك طلقتني يا رسول الله. فردها النبي رأفة بها ورحمة لها وشفقة عليها، وصدق من سماه بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول للمرأة الغيرة، أقول للمرأة التي لا تريد أن يفارقها زوجها وتشتد عليه في الغيرة: احذري، احذري. هذا درس، حتى وإن كان الحديث لا سند له، لكنه كلام أورده ابن سعد في الطبقات، لأنه ممن تزعم قول أن أم المؤمنين، أن السيدة ريحانة أصبحت أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين، وأعتقها النبي وضرب عليها الحجاب وقسم لها كما قسم لنسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا، قال أيضا، وكذلك قال الإمام الطبري في الصمت الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب عليه الحجاب وأراد أن يخرج من عندها غارت عليه غيرة شديدة. انتبهي، غيرة غير محمودة، غيرة غير مشروعة، غيرة تزيد عن حدها، فإنها تجعل رجل يفر من البيت، يبغض هذه المرأة، وإن كانت هي تفعل ذلك بواقع الحب أو بزعمها أنها من شدة حبها له. لو كانت تحبه ما تؤذيه أبدا ولا تتسلط عليه، بل تكون رقيقة معه، وإن كانت تحبه كما رأينا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يغرن على النبي، لكن إلى حدود، إن أسكتها النبي سكتت، إن خرج من عندها رضيت وسلمت، إن رجع إليها استقبلت، وما قالت أنت الذي خرجت ما الذي جاء بك. هذه أم، هذه السيدة ريحانة، لما أراد النبي أن يخرج من عندها غضبت عليه وغارت عليه غيرة شديدة فطلقها النبي، ولكنه عاد إليها وهي تبكي فرق لها وردها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة ريحانة اختلف أهل العلم أيضا في شأنها وحالها، كم عاشت مع النبي وهل روت حديثا عن رسول الله؟ ما ذكر أهل العلم لها رواية، بل إنها ما روت عن رسول الله شيئا يكفيها أن تتعلم دين الإسلام، أن تتعلم دينها، فأقبلت على طلب العلم وعلى العبادة وعلى التزين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتجمل له وحسن تبعلها له، وكان النبي يأتيها ويستكثر منها، فكانت واحدة من الجميلات، وكانت واحدة ممن يحبهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي واحدة من سرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا كلام على التسري وملك اليمين، هل هو موجود في زماننا؟ هل هو شرع جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلنا إن هذا شرع قديم، قديم في الملل والأديان، قديم، فكان لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سرية أو سرية، هي هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها. أقول وممن تسرى نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قيل إنه كان له 300 من السرار و700 من الزوجات، حتى اكتمل له عدد 1000 امرأة تحت سلطانه، 1000. وهذا نبينا كغيره من الناس كان له ملك يمين يستمتع بها، لأن الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وما ملكت يمينك. ثم عاشت ريحانة مع النبي تستمتع بصحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتهنأ بجواره، ولم ترزق منه الولد كسائر نساء النبي. ثم إنه جاءت، واختلف أهل العلم أيضا كما اختلفوا، هل هي زوجة أم ملك يمين؟ هل هي أسلمت في أول ما عرض عليها النبي أم تأخر إسلامها؟ وأيضا اختلف أهل العلم في وفاتها، منهم من قال الذين قالوا إن النبي تزوجها وأعتقها قالوا إنها ماتت بعد رسول الله، ولما ضرب عليها النبي الحجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت رسول الله ما رآها أحد من رجال قومها ظلت على حجابها. وأما الذين قالوا إنها كانت ملك يمين للنبي، إنها كانت ملك يمين للنبي، قالوا إنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح المجمع عليه من أقوال أهل العلم أنها ملك يمين. وذكر صاحب أنساب الأشرار أنه لقيها رجل في الموسم وقال لها يا ريحانة إن الله ما اصطفاك أما للمؤمنين، إن الله ما اصطفاك أما للمؤمنين. فقالت والله تعالى ما اصطفاك لتكون ليبنى. والله لم يصطفك لتكون ليبنى. ففيه دلالة على أنها كانت ملك يمين رضي الله عنها وأرضاها. وجاءت السنة العاشرة تزوجها النبي في شهر محرم سنة 6، لأنها وقعت أسيرة في شهر ذي الحجة من السنة 5 وظلت شهرا، وفي أول شهر الله المحرم من السنة 6 دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن طهرت بحيضة، وعاشت مع النبي 5 سنوات. وفي حجة الوداع خرجت مع رسول الله حاجة، وعادت مع النبي إلى المدينة، فبدأها المرض في السنة 10، لم تبق مع رسول الله إلا 5 سنوات. وانظر وانظري إلى عظيم تقدير الله واختياره لها، كيف أنها خرجت من بني النضير وتزوجت في بني قريظة. ولو أنها ظلت في بني النضير لرحلت كما رحل قومها بنو النضير، ولكن الله شاء لها أن تتزوج في بني قريظة لتظل في بني قريظة، ويحاصرهم النبي ويقتل زوجها الحاكم مع من قتل من بني قريظة، وتقع في الأسر ويراها النبي ويصطفيها لنفسه، ويدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنعم بشرف الإسلام وبشرف الانتساب إلى النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم جاءت السنة 10 بعد عودة النبي إلى المدينة، فمرضت رضي الله عنها وماتت، وصلى عليها النبي تكريما وتشريفا لها لأنها اختارت الله ورسوله، فجاءت الجائزة بأن أصبحت زوجة للنبي، وبأن صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنها بجوار أم المؤمنين زينب بنت خزيمة ومع سائر نساء النبي وأصحابه بالبقيع، وأنعم الله عليها وأقر عينها بزواجها برسول الله، وصلاة النبي عليها وصلاة المؤمنين عليها ودفنها في البقيع. نذهب إليها نترضى عنها وندعو لها ولسائر نساء النبي. فرضي الله عن السيدة ريحانة بنت زيد ابن عمرو ابن خنافة ابن شمعون ابن زيد النضرية القرظية رضي الله عنها وأرضاها، وجعلنا معها في أعلى الجنان، ورزقنا رؤية نبينا. وفي الختام إلى لقاء جديد، أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير مع واحدة من نساء النبي، مع واحدة من أمهات المؤمنين، مع واحدة من السابقات المهاجرات، مع واحدة من الفضليات، مع واحدة من القرشيات. نلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم. أتدري من هي؟ ستعرف ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.